بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية وبين هل وبين ذكرنا في الحاشية أنها زيادة، لكن الكلام يستقيم، هو أوضح بدونها، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال العلامة الراس في شرحه قوله: وفي باب أسماء الإيمان إلى آخره. كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، لأن أول من قالها في هذا الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام وحكموا على المسلم بالكفر بمجرد ارتكاب المعصية. والخوارج هم أول طائفة وأول فرقة خرجت وخالفت، يعني ماذا يقال، العقيدة الصحيحة. قال: وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، الأحكام المتعلقة في حق المخالف والموافق. الموافق الحكم له بالإيمان والإسلام والاستقامة السنة، هذه كلها تدخل يعني في هذا الباب، باب أسماء الدين. والمخالف الحكم عليه بكفر أو فسق، والفسق شامل لفسق يعني ماذا، الشهوات، وفسق الشبهات الذي هو الابتداع، قالوا: والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. وباب الأسماء والأحكام هذا من الأبواب التوقيفية، ولهذا ينص أهل العلم على أنه لا يجوز الحكم على رجل أو على إنسان بأنه كافر أو فاسق إلا بدليل. فلهذا لا يكفر أهل السنة إلا من كفره الله ورسوله، ولا يفسقون إلا من فسقه الله ورسوله. ولا يعني هذا كما يعني ما يقال يموه به أهل الباطل وأهل التحزب من أن المقصود، أو يحاولون أن يصوروا كلام أهل السنة في هذه المسألة، هو أن الأحكام توقيفية ومتوقفة على الوحي والتنزيل. يصورون هذا أن المقصود أن تنزل آية من السماء أو وحي في شخص بعينه أنه كافر أو فاسق أو مبتدع، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود أن أفعاله وأقواله يحكم عليها الشرع ويحكم عليها الوحي بالكفر أو الفسق والبدعة، فالحكم عليه بمقتضاها حكم بمقتضى التوقيف، هذا هو المقصود. قال: فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات. يعني الخوارج من حيث تعريف الإيمان يعرفونه بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، إلا أنهم لا يقرون زيادته ونقصانه، يقولون إذا ثبت ثبت كله، وإذا يعني ما الإخوان نقص ذهب كله. لا يقرون بزيادة الإيمان ونقصان، لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، فإما أن يبقى كله وإما أن يزول كله. ولهذا يرون أن الإيمان تصديق الجنان وإقرار اللسان والقيام بجميع الواجبات، فمخالفة الواجب عندهم خروج عن الإيمان. قال: وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، يعني الخوارج والمعتزلة لا يسمونه مؤمنا، وإن كانوا يختلفون في تسميته بما هو غير الإيمان، أو في تسميته باسم أو بغير اسم الإيمان، وإن كانوا يختلفون في تسميته يعني ماذا يقال بغير اسم الإيمان، لأن الخوارج يقطعون بكفره يسمونه كافرا، وأما المعتزلة فلا يطلقون عليه لفظ الكفر كما سيأتي. وإن كان مذهبهم هو في الحقيقة يعني يقول إلى الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر. والحاصل يا أخوان أن الخوارج والمعتزلة يعني جوهر مذهبهم اعتقادهم أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، لا يتجزأ ولا يتبعض، فإما أن يبقى كله وإما أن يزول كله. ولهذا يرون أن المعصية تزيله، لأنه لا شك أن المعصية لا تبقي الإيمان كما هو، لا تبقي الإيمان كما هو. والخوارج عندهم الإيمان شيء واحد، إذن فالمعصية التي تؤثر فيه عندهم لأنه شيء واحد لا يتجزأ تأثيرها فيه إزالته بالكلية. وأما للسنة فإنهم يرون أن تأثير المعصية تأثير ما الإخوان نقصان، تأثير نقصان، لكن بشرط ألا تكون المعصية عن استحلال، لأن إن كانت عن استحلال فهذا الفعل لا يكون مجرد معصية وكبيرة، بل يكون كفرا، والكفر مناف للإيمان، ولا يجتمع مع الإيمان كفر. فمن فعل وأتى بما هو كفر فإن فعله يعني ما الإخوان يناقض الإيمان وينافيه منافاة كلية، ولهذا لا يبقى مع الكفر إيمان. قال ولكنهم اختلفوا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نظروا إلى أدلة الوعيد، نظروا إلى أدلة الوعيد فحملوها على جميع أقسام المخالفة، ولم يفرقوا بين المخالفات التي هي كفر والتي هي مجرد معصية، لم يفرقوا بين يعني ما الإخوان القسمين، وحملوا أدلة الوعيد جميعا على يعني ما الإخوان على معنى واحد وهو الخروج من الإسلام. وأدلة الرجاء عندهم محمولة على من تاب، أدلة الرجاء والمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى يغفر وأن صاحب الذنب لا يكفر يحملونها على التائب من الذنب، وخلاف أهل السنة معهم في صاحب الكبيرة المصر على كبيرته، هل يخرج من الإيمان وهل هو تحت المشيئة أم لا، هذا هو محل ما يخوان الخلاف بين أهل السنة وبين من خالفهم من المعتزلة والخوارج، أن مرتكب الكبيرة المصر عليها هل بفعله الكبيرة وإصراره عليها يخرج من الإيمان أو يعني يخرج عن الدخول تحت المشيئة أم لا. فالخوارج يرون أنه يخرج عن الإيمان ولا يكون داخلا تحت المشيئة، وأهل السنة يرون أنه لا يخرج ما لم يستحل وأنه داخل تحت المشيئة. ومن هنا يا أخوان يعني هو ومن هنا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يقطع يعني كعصاة أهل الملة يعني ما يا أخوان بالنار، لا يقطع لعصاة أهل الملة بالنار، لأنهم ماذا؟ لأنهم تحت المشيئة. فمن مات منهم عاصيا مصرا على معصيته، مصرا على معصيته، فإنهم ماذا يا إخوان لا يخرج عن المشيئة، لا يخرج عن حكم يعني المشيئة، فإن شاء الله غفر له وإن شاء ماذا يا إخوان عذبه بقدر ذنبه. هذا هو محل يعني ماذا يا إخوان موضع معتقد أهل السنة والجماعة في عصاة أهل الملة الذين يموتون على معصيتهم، لا يقطع لهم بالنار، وإنما يقال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن كان ما ماتوا عليه من الذنوب يعني ما يا إخوان يستحق معه المذنب العقاب، لأن كما معلوم عند أهل العلم يعني أن تارك الواجب وفاعل المعصية يستحق بذلك العقاب، والاستحقاق كما يقول ابن القيم وغيره من العلم لا يلزم الوقوع، الاستحقاق لا يلزم الوقوع، فالعبد يستحق بذنبه العقوبة ولكن قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. والخوارج والمعتزلة إنما يقطعون يعني ماذا لصاحب الكبيرة بالعذاب ولا ويخرجون عن حكم المشيئة، قالوا لأن الله وعد العصاة بالعذاب، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. لكن يعني مما هو معلوم أن هناك فرقا بين الوعد والوعيد، الوعد بالثواب يعني ما الإخوان الإكرام، والوعيد بالعقوبة، فإخلاف الوعد هو الذي يعتبر نقصا ويعتبر مذمة، وأما إخلاف الوعيد هو ترك العقوبة وترك المؤاخذة، فهذا إذا حصل من قادر عليه يكون في حقه ما الإخوان يكون في حقه كمالا، وإن أوعدته لا يعني ماذا لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، فالعرب تجعل إخلاف الوعد مذمة، وإخلاف الوعيد مع المقدرة تعتبرها ماذا إخوان؟ كمالا في من ترك المؤاخرة والعقوبة مع قدرتي على ماذا إخوان؟ على ذلك. ولهذا لما كان العفو عمن يستحق العقوبة يعني ماذا كمالا، كان من مما يتصف الله سبحانه وتعالى به أنه يعفو عمن شاء من أهل الذنوب، يعفو عمن شاء من أهل الذنوب ولا يعذبهم ولا يؤاخذهم، لأن هذا من كمال فضله ومن كمال ماذا إخوان؟ إحسانه ورحمته. وأما الوعد فلأن إخلافه ليس لأن إخلافه يعتبر نقصا، فالله عز وجل لا يخلف يعني ماذا إخوان؟ عباده وعده، فهو يثيبهم ويكرمهم ويجازيهم على ما قدموا من أعمال صالحة، على ما قدموا من أعمال صالحة، ولا يخلف وعده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لأنهم يبنون عقيدتهم على التحسين والتقبيح العقلي رأوا أنه من الواجب على الله إثابة المطيع ومجازاة العاصي، قالوا لأن إخلاف الوعد والوعيد يعتبر نقصا. والجواب على هذا ما سبق أن النقص في إخلاف الوعد، وأما تركه وأما إخلاف الوعيد هو ترك المؤاخذة والعقوبة من قادر على فعلها يعتبر ماذا إخوان؟ كمالا. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وكل كمال يعني ماذا إخوان؟ وكل ما هو كمال من كل وجه، فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه أولى بهذا الكمال، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه وصف نفسه بأنه يغفر وبأنه ماذا إخوان؟ يعفو ويتجاوز عن السيئات ولا يعذب من شاء من خلقه ممن أتوا بما يستحقون به العقوبة، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا من الكمال أخبر الله أنه يعفو ويغفر لمن شاء من المذنبين. فالفارق بين أهل السنة والحرورية أنه لا يتحكم عقولهم، وإن كانت عقولا فاسدة، وإلا فالعقل الصحيح لا شك أنه الذي يوافق النقل الصحيح، ولا شك أن العقل الصحيح يوافق النقل في أن ترك العقوبة والمؤاخذة يعتبر من كمال إحسان ورحمة وفضل يعني من يعفو ومن يترك العقوبة مع قدرته على ماذا إخوان؟ على فعلها. ولهذا كان الله عز وجل يعني من صفاته أنه يعفو عن السيئات، وأنه يعني ماذا إخوان؟ يغفر لمن شاء من خلقه ولا يؤاخذ من شاء من عصاة أهل الملة، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. وإنما النقص إذا أخلف الوعد، إنما النقص إذا أخلف الوعد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني ماذا؟ كل من مات وفي قلبه يعني ماذا؟ مثقال ذرة أو أدنى من ذلك من الإيمان فإن مصيره إلى ماذا إخوان؟ إلى الجنة. هذا من كماله، لأن إخلاف الوعد وهو المجازاة على الحسنة يعتبر نقصا، يعتبر ماذا إخوان؟ نقصا في حقه. ولهذا الله عز وجل لا يضيع عمل عامل، لا يضيع ماذا إخوان؟ عمل عامل، ولا يظلم أحدا من الخلق، فلهذا يجازي أدناهم إيمانا على إيمانه، ويجازيه بنعيم عظيم. لو يعني قارن الإنسان بين ما عنده من الإيمان وبين النعيم الذي يعطاه لوجد أن الله عز وجل فضله عظيم، وأن ما ينعم به على خلقه هو إحسان منه وفضل ورحمة، وأن عمل العبد لا يوازيه ولا يقابله. ولهذا لما يعني كما جاء في حديث البطاقة يؤتى برجل فتوضع له سجلات من السيئات مد البصر، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب، فيظن أنه قد هلك، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، أصل التوحيد، أصل التوحيد، فتوضع هذه السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال ولكنهم يعني الخوارج المعتزلة اختلفوا هل يسمى كافرا أم لا، أو لا عصاة أهل الملة. قال فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار، لأنهم يرون أن المعصية تنقل العبد من الإيمان إلى ماذا؟ إلى الكفر، ولهذا يعاملون العصاة معاملة الكافرين. قال فالخوارج يسمونه، وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، المنزلة بين المنزلتين التي خرج بها واصل بن عطاء المعتزلي الغزال، واعتزل حلقة شيخه الحسن البصري رحمه الله تعالى. المنزلة بين المنزلتين، الحكم له في الدنيا بأنه في منزلة بين مال إخوان المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذا يعني مال إخوان مخالف لما ذكره الله عز وجل في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب، وقال سبحانه فمنهم شقي وسعيد، وليس هناك مال إخوان صنف ثالث، لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. ومن هذا يا إخوان أيضا مما يتعلق ب مما يشبه هذا المعتقد فيما يتعلق بباب الأحكام، يعني ماذا يا إخوان؟ الحكم للمخالف بأنه ليس من أهل السنة وليس ماذا يا إخوان؟ بمبتدع، ليس من أهل السنة وليس ماذا يا إخوان؟ بمبتدع. هذا يشبه قول واصل بن عطاء المعتزلي في القول بالمنزلة بين ماذا يا إخوان؟ بين المنزلتين، ليس من أهل السنة، ليس بسلفي أو حزبي، لكن ليس ماذا يا إخوان؟ بمبتدع، ليس مال إخوان بمبتدع. ولهذا كان مما يثيره دعاة التميع يعني القول بأنه ليس كل حزبي مبتدع، ليس كل حزبي مبتدع. ولو سألته هل هو من أهل السنة لقال لا ليس من أهل السنة، فلا يحكم له بأنه من السنة ولا يحكم له بأنه مال إخوان مبتدع، وهذا يشبه المنزلة بين المنزلتين. قد رد على هذا شيخنا حفظه الله في بعض دروسه على من يقول مثل هذه المقالة، وهو رجل كويتي اسمه سالم العجمي أو العجمي هكذا، سالم العجمي، هو سالم العجمي سالم الطويل، أما العجمي هذا فله كلام طيب، سالم الطويل. فلننتبه يا إخوان من مثل هذه الأفكار الدخيلة التي لا يقبلها عقل، لا يقبلها عقل فضلا عن نقل. قال رحمه الله واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتم منها فهو مخلد في النار. إذن فالمعتزلة والخوارج متفقون على 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 حكمه في الآخرة أنه من أهل النار، ومعنى هذا أنهم لا يختلفون في الحكم له يوم القيامة بحكم الكافرين، بحكم يا إخوان الكافرين، وإنما انفرد المعتزلة في الدنيا فقط بعدم إطلاق لفظ الكفر عليه، بعدم إطلاق لفظ الكفر عليه مع عدم إطلاق لفظ الإيمان، مع عدم إطلاق لفظ الإيمان. قال فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الثاني خلوده في النار مع الكفار. ونفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة أيضا في الحقيقة، في الحقيقة أنه حكم له ما يخوان بالكفر. وأما قولهم يعني ليس بمؤمن وليس بكافر فهي ما يخوان فلسفة، فلسفة لا يقبلها عقل، لأنه إما كافر وإما ماذا إخوان وإما مؤمن كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، يعني فالخوارج يسمونه كافر والمعتزلة لا يسمونه كافرا، والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي، فالخوارج يستحلون ماله ودمه والمعتزلة لا يستحلون ماله ودمه. قال وأما المرجئة إذن أهل السنة وسط في باب في باب أسماء الإيمان بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. إذن يا إخوان فكلمة بين التي بين الحرورية والمرجئة الأولى يعني السياق بدونها هو ما يا إخوان أضبط، لأن المقصود جعل الحرورية والمعتزلة شيئا واحدا في مقابل المرجئة والجهمية، لأن الجهمية هم من غلاة أهل الإرجاء، عندهم غلو في الإرجاء، فلهذا كان الأولى في ضبط الكلام حذف كلمة بين بين الحرورية والمعتزلة. قال وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، وجوهر ومنشأ مذهبهم أيضا يا إخوان اعتقاد بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكنهم خالفوا المعتزلة وخالفوا الخوارج فقالوا لا تضر المعاصي فيه يبقى كما هو، فلهذا أفجر خلق الله إيمانه كإيمان أتقى خلق الله سبحانه وتعالى، وحملوا أدلة الوعيد على من خرج من الإيمان، يعني انتفى منه التصديق والمعرفة انتفع عنه الإيمان كليا حتى يصير مال إخوان كافر ويزول إيمانه بالكلية. لكن ما دام عنده أصل الإيمان الذي تصوروه هو إما المعرفة فحسب أو التصديق فحسب أو الإقرار فحسب، فهنا يبقى عندهم كامل الإيمان، ولأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ فالمعاصي لا تضره ولا تنقصه. قال: فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار، ولهذا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، يعني يثبتون إيمانه ولا يبقون ولا نعم يثبتون له يعني ما يقال مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، يثبتون له أصل الإيمان ولا يثبتون له الإيمان الكامل، فهم بالنظر إلى مخالفته لا ينفون إيمانه كما فعلت الخوارج المعتزلة ولا يحكمون له بكمال إيمان كما فعلت المرجئة، فجمعوا بين يعني ما الإخوان بين الأدلة من كل جانب، نظروا إلى أدلة الرجاء فقضوا بأن العاصي لا يزول إيمانه بارتكاب المعصية، ونظروا إلى أدلة الوعيد فرأوا أنها تدل على ما الإخوان على أن العاصي ينقص من إيمانه بقدر ما الإخوان بقدر معصيته، وكل نفي للإيمان عند ارتكاب المعصية في نصوص الشريعة فهو محمول على النقصان ما لم يكن هناك استحلال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان حين يزني، لا يزني وهو مؤمن أي لا يزني وهو كامل الإيمان، وإنما يزني وهو ناقص الإيمان لأن نقصان إيمانه هو الذي أوقعه في الزنا وفي معصية الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية، وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق، وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. قال شيخ الإسلام: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قال العلامة الحراس في شرحه: وفي أصحاب رسول الله إلى آخره. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وهذا يعني يعتبر من أصول مذهبهم الرافضي الاثني عشري، من أصول مذهب الرافضة الاثني عشري العشرية سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم أو تكفير بعضهم أو تكفير بعضهم، كما أن لهم أيضا أصول أخرى يعرفون بها لكن هذا من أشهرها، هذا ما يقال من أشهرها. سيأتي. قال: وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية، وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم يعني أظهر الإسلام وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، والذي دس على النصرانية من اليهود هو المدعو بولس، يهودي يعني أظهر النصرانية ودس وأفسد وغير دين النصرانية، وما هو موجود من كتب النصارى بين أيديهم هذا كله مما دسه عليهم هذا اليهودي، وأراد اليهود أن يفسدوا على المسلمين دينهم كما أفسدوا قبل ذلك على النصارى دينهم، فدسوا من قبل بولس ودسوا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن سبأ اليهودي، أظهر حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام والانتصار لهم، فكان أولا ممن سعى في قتل عثمان وممن يعني ألب على عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك أله عليا رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقد حرقهم علي بالنار وقتلهم. قال: وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هذا عبد الله وابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري قال أما أنا يعني ماذا فكنت أقتلهم بالسيف لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. يعني الآن الخوارج الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وعدد وآل بيته حتى ألهوهم وكفروا من عداهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والخوارج قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهم من الصحابة، يعني فكفروا جميع الصحابة، الخوارج كفروا جميع الصحابة، فهم متفقون مع الرافضة في تكفير الصحابة، لكن الرافضة استثنوا عددا منهم، استثنوا ماذا يكون عددا منهم ولم يكفروهم، ويقولون إن جميع الصحابة ارتدوا إلا نفرا يسيرا منهم، وعدوا عددا منهم كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وبعض من ناصر عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعض من ناصر عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا منهم كفر كما بين هذا شيخ الإسلام في كتاب الصارم المسلول، لأن تكفير الصحابة رضي الله عنهم تكذيب القرآن، والله عز وجل أثنى على الصحابة في القرآن فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا حكم لهم وشهادة لهم ماذا يا أخوان بالإيمان، وأن الله عز وجل راض عنهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذه نصوص صريحة في الشهادة لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإيمان وبالجنة، كما استدل بهذا ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام على أن هذه الأدلة تدل على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، ويعني والدليل على ذلك مثل هذه العمومات، وخص بعضهم بالتعيين وبالتحديد كالعشرة المبشرين بالجنة، ويعني كعبد الله بن سلام رضي الله عنه والمرأة السوداء التي كانت تصرع، وهكذا أيضا بلال ابن رباح وعدد من الصحابة رضي الله عنهم الذين جاء النص يعني ماذا يا أخوان بأنهم من أهل الجنة. فالصحابة كلهم في الجنة والشهادة لهم بالجنة بطريقين، إما بطريق النص العام كما سبق وكلا وعد الله الحسنى وبه استدل شيخ الإسلام وابن حزم رحمه الله على أن الصحابة كلهم في الجنة، وإما بالنص الخاص الوارد في حق كل واحد منهم بعينه أنه من أهل الجنة. فتكفير الصحابة رضي الله عنهم يعتبر تكذيبا لهذه الأدلة وردا وجحودا لها، وهذا كفر كما هو معلوم. قالوا أما أهل السنة، ولهذا يا أخوان الخوارج الذين كفرهم عدد من أهل العلم ولا سيما أوائلهم الذين كفروا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قول من كفرهم فيه ما يا أخوان قوة، لأنه لو لم يكن منهم إلا أنهم كفروا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان تكفير الصحابة أوجب كفر الرافضة والحكم عليهم بالمروق من الدين والزندقة، فالخوارج كذلك كفروا الصحابة وكذبوا القرآن الذي أثنى على الصحابة وشهد لهم ماذا يا أخوان بالإيمان وبالصلاح، وشهد لهم بالإيمان وبالصلاح، إضافة إلى من ضم إلى ذلك من استحلال دماء المسلمين المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قالوا أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، هذا خلافا للرافضة الذين اعتقدوا عصمة بعضهم واعتقدوا وغلوا في بعضهم حتى ألهوهم من دون الله سبحانه وتعالى كما اعتقدوا ذلك في علي رضي الله عنه. قال بل قاموا بحقوقهم من الثناء والمحبة وهكذا أيضا الدفاع. قال وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يغلوا في بعضهم كما غلت الرافضة، ولم يكفروهم كما يعني لم يغلوا فيهم باعتقاد العصمة، باعتقاد عصمتهم أو أنهم أرباب وآلهة من دون الله، بل يعتقدون أنهم بشر وأن أحدهم وأن أفرادهم ليسوا معصومين، فالمعصية والذنب قد تحصل منهم مع عدم الغلو في ذمهم، فهم مع اعتقادهم في أنهم بشر وأنهم غير معصومين من الذنوب وغير معصومين من الخطأ أو المخالفة، لكن يعتقدون أنهم أهل صلاح ودين وأهل يعني مال إخوان خضوع وذل ولهم فضل السابقية يعني مال إخوان وحسن البلاء في نصرة الإسلام، فهم أكمل الناس إيمانا وهم أعظم الناس إيمانا بالله سبحانه وتعالى. ومن أذنى منهم أو زل في شيء من المعصية فإنهم مال إخوان سريع الفيئة وسريع يعني مال إخوان التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وسريع التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني مما يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في أهل بدر والحديبية: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم مال إخوان فقد غفرت لكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حقي أو فيما يتعلق بقضية حاطب: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أهل العلم: والمقصود اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي لأنهم مهما عملوا ومهما وقعوا فيه أو وقع في أحدهم أفرادهم من معصية أو ذنب، فإن صفتهم وشأنهم التوبة والإنابة، ولا شك أن من كان كذلك فهو مغفور له. وهذا يشبه يعني قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه: أذنب عبدي ذنبا فاستغفر فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فيغفر الله له ثم يعود فيذنب فماذا فيتوب إلى الله ويستغفر، فيقول الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره، ثم يقول في الثالثة: أشهدكم أني قد غفرت له. والمقصود أنه إن كان هذا حاله وهو أنه يرجع ويتوب، فمن تاب وأناب غفر الله له سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا كل إخوان أن الصحابة رضي الله عنهم معتقد أهل السنة فيهم أنهم بشر، وأنهم يعني مال إخوان قد يحصل من أحدهم وأفرادهم المعصية، وليسوا معصومين من يعني مال إخوان الذنوب، لكن مع ذلك يعتقدون أنهم أهل صلاح وإيمان وتقوى وخوف وخشية من الله سبحانه وتعالى. فمن أذنى منهم أسرع في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الصحبة التي حازوها لا يعادلها شيء، لا يعادلها مال إخوان شيء، وهذا ما دل عليه قول عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا لكمال لعظيم إيمانهم، لعظيم إيمانهم الذي لا يوازيه إيمان، ولشرف الصحبة التي حازوها. نعم، ماذا ما في عقيدة النواصب؟ النواصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مذهبهم في مقابل مذهب الشيعة الرافضة. الشيعة غلوا في حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ألهوهم أو اعتقدوا فيهم ما لا يجوز الاعتقاد، ما لا يجوز أن يعتقد. وأما النواصب فقابلوا الشيعة فنصبوا العداء لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا التقابل بين الشيعة والنواصب بخصوص آل البيت، لكن الكلام هنا على الصحابة عموما. ثم يقول: الرافضة هم غلاة الشيعة، هم غلاة الشيعة، لأن التشيع في بعد الأمر كان يطلق على من ناصر علي رضي الله عنه، على من ناصر عليا رضي الله عنه، وعلى من يعني مال إخوان فضله على عثمان من غير طعن في عثمان رضي الله عنه ولا في سائر الصحابة. هذا هو بادئ الأمر المتعلق بالتشيع، مناصرة علي رضي الله عنه، وهكذا أيضا تفضيله على عثمان، تفضيله مال إخوان على عثمان رضي الله عنه. هكذا كان التشيع في بادي الأمر، ثم تطور بعد ذلك ودخل الزنادقة فاستغلوا يعني مثل هذا الأمر، وبلباس حب آل بيت رسول الله والانتصار لهم كما فعل عبد الله بن سبأ اليهودي فأله عليا رضي الله تعالى عنهم. ولهذا يعني مال إخوان الرافضي لا شك أنه متشيع، إلا أنه غالي في التشيع، ولكن قد يكون شيعيا، قد يكون شيعيا أو زيديا وهم أيضا من الشيعة، ولا يكون عندهم مال إخوان رفض، إلا أن المتأخرين من الشيعة ومن الزيدية جعلوا التشيع والمذهب الزيدي ستارا، وإلا فالأصل أنه قد دخل عليهم الرفض، أنه ماذا فان قد دخل عليهم الرفض، ولكن جعلوا المذهب الزيدي ومجرد التشيع من غير إظهار للغلو وهو غلو أهل الرفض، جعلوه ماذا فان ستارا يتقون به، كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله تعالى، حتى قال في زمانه قبل ما يقارب 200 عام لم يبقى في هذه الأزمان يعني رجل على المذهب الزيدي، رجل على المذهب الزيدي، وهذا قال نشوى الحميائي أو غيره أو المقبلي، يأتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، أخرج لك منه رافضيا كبيرا، فالرفض قد دخل على الشيعة وعلى زيدية، ولم يبقى من مذهب الزيدية والشيعة إلا مجرد مال يا أخوان الاسم. لكن هذا الفرق في بادئ الأمر، أن التشيع في الأصل والزيدية في السابق لم يكونوا كما عليه الرافضة الغلاة الاثنى عشرية، لكن المتأخرين منهم دخل عليهم الرفض ولم يبقى معهم من التشيع أو المذهب الزيدي إلا الاسم. كيف؟ ارفع صوتك. ماذا؟ يردونها يقولون هذه أحاديث آحاد يردونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أقبل الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وسبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، تظله يعني فوقه أو تقله يعني تحمله. قالوا هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا الفصل متعلق بالكلام على معية الله، وقد سبق في درس سابق في الكلام على أدلة المعية من القرآن، في الكلام على آيات القرآن الدالة على معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. ولهذا كلام شيخ الإسلام هذا يا أخوان يعتبر تلخيصا نفيسا وتلخيصا مفيدا، فهذا خلاصة الكلام على ما يتعلق بمعية الله سبحانه وتعالى الذي سبق بسطه في درس سابق. وإذا كان قد سبق وكل ما ذكره شيخ الإسلام فقد سبق ذكره، فيعني ماذا يا أخوان نكتفي بذكر يعني بذكر قراءة، نكتفي بمجرد قراءة شرح الهراس. ولهذا الهراس هنا اختصر يا أخوان، الهراس هنا اختصر الكلام على المعية، لأنه قد سبق شرحها بأوسع من هذا في الأبواب السابقة. قال العلامة الهراس في شرح قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستواه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا. ولهذا نقر أبو عمر الطلمنكي إجماع السلف، إجماع السلف على أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن، على أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم أينما كانوا بعلمه وبإحاطته، بعلمه ما يقال وبإحاطته. ونقل في ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن السلف مضوا على مثل هذا المعتقد الصحيح الذي تواتر النقل به في القرآن وفي السنة. قال مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة الذين نفوا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليست معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، يعني في لغة العرب المعية قد تطلق على الاختلاط وعلى المجاورة الحسية، وقد تطلق على غير ذلك، وهو مطلق المصاحبة من غير ما الإخوان من غير اختلاط ومصاحبة حسية. طيب، ومعية الله سبحانه وتعالى ثابتة لخلقه بهذا المعنى، بمعنى مطلق المصاحبة التي لا يلزم معها الاختلاط والامتزاج أو المجاورة الحسية. ولهذا كان أهل السنة معتقدا في ذلك، المبني على هذا التفسير ما يثبت معيته مع استواه على ما الإخوان على عرشه، لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه مستوى على عرشه بذاته وهو فوق عرشه بذاته، فهذا لا ينافي يعني ما الإخوان أن يكون مع خلقه، بمعنى أنه يعني ما الإخوان معهم بعلمه، بمعنى مطلق المصاحبة. ومطلق المصاحبة لا تستلزم الخلطة ولا تستلزم المصاحبة الحسية، لأن قد تكون لأن مطلق المصاحبة تكون بالعلم وبما يخوان وبالإحاطة. ولهذا فالله عز وجل مع خلقه بعلمه وبإحاطته وبقدرته معية عامة، وبنصرته وتأييده معية ما يخوان خاصة. قال وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره، يعني هو فوق المسافر وهو في العلو، ومع هذا هو يعني ما الإخوان في السماء، ومع هذا هو مع المسافر أي مصاحب له. أحسن، اعتني بشيعي صغير أخرج لك من رافضي كبير، اعتني. قال الشعبي في الميزان كما في الميزان الذهبي، أحسن، هو قول الشعبي نعم أحسن، لكن الظاهر نقلوه عنه. ائتني بشيعي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، وائتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا. أحسن، القول قول الشعبي. قال وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. إذن فالمعية هنا مطلق المصاحبة، مطلق ما يا إخوان المصاحبة مع المسافر بظهوره له وبنوره المتصل به، وبنوره ما يقال المتصل به، وليس هنا امتزاج، وليس ما يقال مصاحبة، وليس هنا مصاحبة حسية. هذا والقمر مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولهذا ومع هذا لا يلزم من معيته للمسافر أن يكون مختلطا أو مصاحبا مصاحبة حسية، فالخالق سبحانه وتعالى من باب أولى. قال فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر ومن أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي خلقه كيف سالم العجمي هذا ينزل، أنا الأخ يقول سالم العجمي ينزل جمعية البر في الإمارات. أحسن. طيب، وأيضا يا أخوان الخلق كلهم، الخلق كلهم بالنسبة لله سبحانه وتعالى كخردلة بين يدي مال يا أخوان الصبي، فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يكون الله سبحانه وتعالى فوق خلقه ومع هذا هو قريب منهم ومعهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى فوق العرش، إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقه بالنسبة له كالخردلة بين يدي الصبي، فمعنى هذا فإن من كان كذلك لا مانع ولا يعني ما الإخوان استحالة في أن يكون فوق خلقه ومع هذا هو معهم وقريب ما الإخوان منهم، فإنه سبحانه وتعالى العظيم وهو الكبير سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال وأيضا يا إخوان إذا كان الله سبحانه وتعالى كبير وعظيم، وإذا كان وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي في عرشه كحلقة ملقاة في أرض هش في أرض فلاة، فالخالق سبحانه وتعالى والخالق سبحانه وتعالى أعظم وأكبر يعني من ذلك بما لا تبلغه عقول البشر ولا تتصوره مال يا إخوان الأوهام، فإنه إذا كان الأمر كذلك كيف تكون السماء تظله أو مال يا إخوان تقله، وهي بالنسبة له سبحانه وتعالى ليست بشيء ليست مال يا اخوان بشيء، وكيف لا يكون فوق مخلوقاته، وكيف يستحيل ان يكون فوق مخلوقاته وهو معهم وقريب منهم؟ فانه سبحانه وتعالى لانه كبير ولانه عظيم فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه ومعهم بعلمه واحاطته، ولا استحاله في ذلك ولا امتناع في ذلك، وانما يعني اتي هؤلاء من قبل الظنون الكاذبه التي اشار اليها شيخ الاسلام، لانهم تصوروا المخلوق على وجه كبير وعلى وجه عظيم، وتصور المخلوق وتصور الخالق سبحانه وتعالى على وجه امتنع في عقولهم الفاسدة وفي نفوسهم المنحرفة أن يكون الله عز وجل فوق خلقه بذاته ومعهم. هذا لأنهم ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره وما عظموه حق تعظيمه، وكأنهم تصوروا أن السماوات والأرض وأن المخلوقات يعني مال إخوان عظيمة عظيمة، والخالق يعني مال إخوان أدنى من ذلك، حتى تصوروا أنه يستحيل أن يكون فوق مخلوقاته ومعهم وقريب منهم. لكن الذي عليه أهل الحق وأهل التوحيد أنه سبحانه وتعالى عظيم وكبير، والخلق بالنسبة له كخردلة بين يدي مال إخوان الصبي، وكرسيه وسع السماوات والأرض، وكرسيه في العرش كحلقة الملقاة، والله أكبر من ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى بما لا يقدره بشر ولا يتوهم مال إخوان متوهم. وهذا معناه أنه لا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق خلقه بذاته وهو معهم وقريب منهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سمواته وأرضه من العرش إلى الفرش إلى الدنيا كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في أيدي أحدنا، يعني خردلة. قال البندق الجلوز، واحدته بندقية، وقيل البندق حمل شجر كالجلوز، يعني شيء صغير خردلة. قال: أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عالي عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلا يجوز، إن الله عز وجل عظيم وهو أكبر مما يتوهمه هؤلاء المنحرفون. قال: بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته، يعني لا كما يقول المعطلة في إثبات يعني علوه سبحانه وتعالى أنه مجرد علو قدر، مجرد علو قدر، وينفون علو ذاته سبحانه وتعالى، ولا كما يقول الحلولية ويبالغون في تفسير المعية حتى جعلوا معية الله سبحانه وتعالى معية توجب الاختلاط والامتزاج، توجب الاختلاط الحسي، ولهذا يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وهذا كله قد سبق، وهذا كله ترد أدلة القرآن وأدلة السنة وهكذا العقل الصحيح والفطرة السليمة وإجماع سلف الأمة. قال: واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معاني فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض وكرسيه في عرشه كحلقة ملقاة والله أعظم من ذلك كله، فكيف يكون هذا المخلوق الصغير بجانب الخالق يضل الخالق أو يقله؟ هذا ما لا يتصوره عقل صحيح ولا تتصوره فطرة سليمة. قال: فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. كم بقي من الوقت؟ انتهى. كنا نود أن ننتهي من الكلام أيضا سبعة الكلام، لكن نكفي إن شاء الله بهذا القدر، نكتفي، والله تعالى سبحانك اللهم.